أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان محور الكلام الحديث حول دعاء مكارم الأخلاق الذي علمه الإمام السجاد سلام الله عليه للمؤمنين، وأنهم كيف يتوجهون إلى الله سبحانه وتعالى ويدعون الله ويطلبون منه أن يرزقهم وأن يمن عليهم وأن يوفقهم لمكارم الأخلاق ومحاسن الأفعال. كان في أول هذا الدعاء المبارك الصلاة على رسول الله وأهل بيته، وهذا هو الطريق الذي أصولا المسلك الذي نعرفه ونتعهدنا أحده من الإمام السجاد سلام الله عليه في أدعيته في الصحيفة المباركة، وكذلك من الأئمة عليهم السلام، أنه قبل الابتداء بالدعاء يبدأون بالصلاة على رسول الله وآله. وهناك عدة من الروايات، طائفة من الروايات خصوصا في التراث الإمامية، وهي كثيرة بعد لقد لا نحتاج إلى بيانها لكثرتها، بأن الصلاة على رسول الله في أول الدعاء وفي وسط الدعاء وفي آخر الدعاء، وفي بعضها فقط في أول الدعاء وفي آخر الدعاء، من أسباب قبول الدعاء. أصولا من آداب الدعاء أن الإنسان يبدأ دعاءه بالصلاة على رسول الله وآله. وفي بعض الحلقات السابقة أشرنا إلى هذه النقطة. أصولا أدب الدعاء وأدب المسألة من الله وأدب الطلب من الله والكلام مع الله وذكر الله وطلب الحاجات من الله، هذا الأدب مما علمه لنا الأئمة عليهم السلام، مما علمه لنا الأنبياء. وأصولا ليس للإنسان العادي أن يسلك هذا الطريق بفهمه بعقله، الإنسان بل الموجودات بارتكازهم بفطرتهم بواقعهم الخارجي يميلون يتوسلون إلى الله يتوجهون إلى الله. لكن أي أدب يستخدمه الإنسان، أي تعبير يستخدمه الإنسان في هذا المجال مع الله، أي شيء يطلبه من الله، بأية لغة يطلب ذلك من الله، وكيف يدعو، وفي أي ساعة، وفي أي أمر، هذه الخصوصيات كلها مما بينتها لنا مدرسة السماء ومدرسة الوحي. وخصوصا في تراث أهل البيت طائفة كبيرة إنصافا من الروايات والأقوال المأثورة عنهم عليهم السلام في هذه الجهة. ومن جملة الجهات المهمة في هذه الجهة هو أن الإنسان يبدأ في الدعاء بالصلاة على رسول الله، بل في وسط الدعاء كذلك وفي آخر الدعاء، فهذا الدعاء يكون مقبولا عند الله سبحانه وتعالى. طبعا إجابة الدعاء بمعنى أن الآثار المطلوبة للإنسان، الشيء الذي يريده الإنسان، يصير خارجا، يتحقق خارجا، يصير باختياره. مثلا يقول اللهم أرزقني مالا كثيرا رزقا كثيرا. مثلا الدعاء إذا كان بصور معينة وبخصوصيات معينة يستجاب، لكن ليس دائما إجابة الدعاء أن الله يرزقه بالفعل مالا كثيرا، ذاك شيء آخر، ذاك عالم آخر ومرحلة أخرى. قد يستجيب الله ذلك في بسرعة، قد يكون ببطء، قد يكون بتأخير، وبحسب المصالح الغيبية التي الإنسان لا يطلع عليها. لأن الإنسان قد يمكن أن الله إذا رزقه مالا كثيرا يسبب له مصائب، يسبب له مشكلات. أفرض مثلا هناك أشخاص من أعدائه يحاولون حتى قتله لل استيلاء على هذا الأموال، الإنسان لا يعلم بذلك. هناك أمور غيبية واقعية إلهية الله سبحانه وتعالى للطفه بعباده ولرحمته به ولإحسانه إليهم قد يؤخر إجابة الدعاء بهذا المعنى. فالدعاء له مرحلة من القبول وهو توجه الإنسان لله، هذا دائما موجود. والدعاء له مرحلة أخرى من الإجابة، وهذه المرحلة عبارة عن أن الإنسان يظفر بهذا الشيء، هذا الشيء يصير خارجا في اختياره، يريد رزق واسع، الرزق الآن، الأموال تأتي. هذا الدعاء، هذه الاستجابة قد تتأخر لمصالح خاصة، ويمكن للإنسان فيما بعد مثلا بعد الدعاء بفترة زمنية قليلة أو قصيرة قد يطلع على هذه الخصوصيات. يعني الإنسان قد يطلع يقول أنا طلبت من الله هذا الشيء لكن ما صار، المصلحة كانت تقتضي هذا، أنه هذا الشيء لو كان صاير الآن لكان علي مثلا يصير كذا وكذا. هذا موجود في حياة الإنسان، أمر مشاهد في حياة الإنسان وأمر مكرر ومجرب في حياة الإنسان. على إن كيف ما كان، فأصل هذا المطلب هو أنه لا بد في الدعاء من أدب الدعاء أن يتقدم الإنسان بالصلاة على رسول الله وأهل بيته حتى يكون سببا لاستجابة الدعاء، سببا لمحبوبيته عند الله، سببا لقربه إلى الله، سببا للوصول إلى تلك الدرجات العالية. فإن الرحمة الإلهية لا تنزل من دون واسطة، الواسطة هو رسول الله وأهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، من طريقهم تنزل الرحمة الإلهية على قلوب المؤمنين وعلى ما يحتاجون إليه. يعني كل شيء بحاجتهم من هذا الطريق تنزل الرحمة الإلهية. وهذا المطلب لا يختص بالمذهب الشيعي، لا يتصور أن هذا الشيء موجود فقط في روايات الشيعة، لا، بروايات موجودة عند إخواننا أهل السنة في كتبهم في صحاحهم، في روايات صحيحة عندهم بألسنة مختلفة وبروايات مختلفة وفي مقامات مختلفة. وطبعا علماء السنة باحثوا هذه الروايات بحثا دقيقا علميا، هل هي صحيحة ليست بصحيحة، هل هي كلمات لرسول الله، كلمات للصحابة، كلمات للتابعين، كلمات للعرفاء، فبحثوا ذلك. موجودة هذه الأبحاث، وطبعا المجال لا يسع هنا لشرح الأبحاث، لكن إجمالا هم يتفقون بأن هناك روايات صحيحة عن رسول الله في الصلاة على النبي وآله لقبول الدعاء. هذا إجمالا يؤمنون بوجود روايات صحيحة. وأنا من باب التبرك والتيمن أقرأ طائفة من الروايات الواردة في هذا المجال إجمالا من كتب إخواننا السنة، في كتب علمائنا وكتب أصحابنا الإمامية روايات كثيرة جدا وسيرم جاري على ذلك، لكن أقرأ من باب التذكر بعض الروايات من مصادر إخواننا أهل السنة. بالنسبة إلى الصلاة على رسول الله في كتب السنة في عدة مجالات بحثوا عنها، ليس في مجال واحد. مثلا منها في باب التشهد، وأنه في التشهد يرى بعضهم وجوب أن يقول اللهم صل على محمد وآل محمد، طبعا المشهور عند هذا القائلين في التشهد الأخير لا في التشهد الأول. وهناك بحث علمي بين هؤلاء، منهم من يقول لا بد أن يكون فقط الصلاة على رسول الله الواجب، ومنهم يقول حتى من الواجب أن يذكر الآل الصلاة على محمد وآل محمد. موجود في أقوالهم في كتبهم تفصيلا، ومجال البحث لا يسع، يمكن مراجعة كتبهم في هذا المجال في باب التشهد. من جملة الروايات اللطيفة عندهم، طبعا هذا لا ربط له بالدعاء، لكن لطيفة جدا عندهم، في أن الإنسان إذا أراد الوضوء والطهارة بعد أن يدعو بجملة من الأدعية يجعل خاتمة دعائه الصلاة على رسول الله، ليس فيه بدء الدعاء. أنا أقرأ الآن في هذا المجال جملة من روايات أهل السنة من كتاب اسمه الفتوحات الربانية. هذا الكتاب في 7 مجلدات، كتاب جميل وفيه تحقيقات إنصافا نفيسة لأحد كبار علماء السنة من مصر، محمد بن علان الصديقي الشافعي، بلي، فهذا كان في القرن 11. هذا الكتاب الفتوحات الربانية كتبه هذا بإصطلاح الصديقي في شرح كتاب للأذكار للإمام النبوي من كبار علماء الشافعية، ومعروف جدا جدا الإمام النبوي في غاية الشهرة ولا يحتاج إلى شرح أو إلى بيان في هذه الجهة. في الجزء الثاني من هذا الكتاب بمناسبة في باب الوضوء وفي باب أذكار الوضوء يقول هكذا، طبعا صفحة 25 وأسانيد متعددة لا أريد أن أدخل في الجانب البحثي، أنا أقرأ حديث واحد وتفاصيله الإخوة يراجعون إلى هذا المصدر أو غيره. قال صلوات الله سلامه عليه: إذا تطهر أحدكم، يعني إذا أراد أحدكم الطهارة، فليذكر اسم الله، اسم الله، يعني في حال الوضوء أو في حال الاغتسال يذكر اسم الله. وهي إنصافا تعبير جميل مع قطع النظر عن سند الرواية، إنصافا تعبير جميل، فإنه يطهر جسده كله. رواية جميل، يعني كأنما الإنسان إذا في أول الوضوء ذكر اسم الله، مو فقط أنه وضوء لأعضاء القصر مثلا، ليده لوجهه مثلا، بل جميع جسده يتطهر بذكر الله، وهذا هو الطهور الواقعي. أصولا من المفاهيم القرآنية التي يؤكد عليها القرآن كثيرا أن الإنسان المتطهر محبوب لله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. والطهارة هذه تحصل بأمرين: بنظافة البدن، بطهارة البدن، وتحصل هذه الطهارة أيضا بالوضوء والغسل والتيمم حسب شرائطه. لا صلاة إلا بطهور، باعتبار أن الصلاة من مسائل القرب إلى الله، والله يحب المتطهرين، فلذا لا بد في الصلاة من باصطلاح هذه الطهارة، باعتبار أن هذا الطاهر يكون محبوبا لله سبحانه وتعالى. فهذا التعبير جميل جدا: إذا تطهر أحدكم فليذكر اسم الله فإنه يطهر جسده كله. وإذا لم يذكر اسم الله على طهوره، يعني على طهارته، لم يطهر إلا ما مر عليه الماء. جميل، يعني كأنما هناك طهارتان من الوضوء مثلا أو من الاغتسال من الغسل: طهارة ظاهرية جسد الإنسان، هذا بمرور الماء عليه، بصب الماء عليه، هذا يطهر، وهناك طهارة واقعية باطنية قلبية معنوية. هذه الطهارة هي التي يحبها الله، طبعا الطهارة الظاهرية محبوبة لله، هذه الطهارة المعنوية تحصل بذكر الله. إذا ذكر اسم الله سبحانه وتعالى يطهر جسده كله، أو يطهر جسده كله. وإذا لم يذكر اسم الله على طهوره لم يطهر إلا ما مر عليه الماء. وإذا فرغ أحدكم من طهوره، إذا فرغ أحدكم من طهوره فليقل: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، ثم ليصل عليه. تأملوا هاي لطيف. ثم ليصل عليه، فإذا قال ذلك فتحت له أبواب الرحمة. طبعا عندهم رواية أخرى في هذه الصفحة يذكره: فتحت له أبواب الجنة. بهذا العنوان: إذا فرغ أحدكم من طهوره فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله ثم يصلي عليه، فإذا قال ذلك فتحت له أبواب الجنة. تعبير جميل. وطبعا في متن الكتاب، يعني الإمام النووي يقول هكذا: قال الشيخ نصر المقدسي مقدسي عفوا، ويقول مع هذه الأذكار، بعد أن يذكر أذكار الوضوء: اللهم صل على محمد وآل محمد، ويضم إليه وسلم: اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. هذا هو الموجود في متن الكتاب، يعني في متن كلام. فهناك حديث عن رسول الله، وهناك كلام عن بعض علمائهم أنه يقول: اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آل محمد. طبعا كاتب هو يضم إليه وسلم، يعني اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. هذا ما يذكره بالمناسبة الإمام النووي في كتابه في باب الوضوء والفراغ من الوضوء، وأنه يصلي على رسول الله بعد باصطلاح الصلاة على رسول الله. و في هذا الكتاب يعني الإمام النووي الذي هو من كبار علماء الشافعية معروف رجل في غاية الشهرة، بلي و كتبه إنصافا علمي، الرجل قضى حياته في العلم، الإمام النووي المعروف أنه حدود 80 سنة عمره ولم يتزوج، وكل حياته قضاها في العلم والتأليف والتدوين. إنصافا له كتابات جدا علمية ولطيفة، رجل عالم كبير خصوصا بالأحاديث وغير ذلك. في الجزء الثالث من الفتوحات الذي هو شرح لكتاب النووي جعل بابا وكتابا بعنوان كتاب الصلاة على رسول الله، هذا الذي قرأناه من باب الوضوء كان أصلا هو فاصل خاص، يعني بحث مستقل حول الصلاة على رسول الله. إن شاء الله في الحلقة الثانية القادمة نتعرف لجملة من كلماتهم ورواياتهم في هذا المجال. وصلى الله على رسول الله وآله الأطهار، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Oh.